جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وعند الطحاوي بلفظه وعند الطحاوي بلفظة إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، اسمه عمرو، وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخل أي دخلت في الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يركع ذا وينزل ذا، وعند الطحاوي إلا أن يصعد ذا وينزل ذا، هو بمعنى واحد يركع أو يصعد. والمقصود به التقريب، وقد جاء ما يدل أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأذان الفجر 50 آية، وهذا في الحقيقة وقت غير قصير، ومع ذلك أذان التقريب، فيدل على أنهم ما كانوا يتراسلون عبارة أن واحد يؤذن والآخر بعده مباشرة. هذا من المحدثات عند أهل العلم، يعني أن يؤذن الجمعة ثم يسكت والآخر بعده مباشرة، هذا يرقى وهذا ينزل، هذا ينزل وهذا يرقى، ولكن المقصود به تقريب الوقت في حدود نصف ساعة، في حدود ساعة، يعني إذا كل هذا لا مانع منه، كل هذا مشروع. أما ما قد يفهمه بعض الناس من أن هذا نزل وهذا صعد، هذا ليس في الحديث ما يدل عليه مباشرة، بل هو من البدع. المقصود به التقريب الحديث اللي أشرنا إليه نحو 50 آية. وأيضا قوله إن بلالا يؤذن بليل، لو كان يؤذن هذا ويصعد هذا لأذن ابن المختوم بليل، لأن بين كلمة بليل وبين أصبحت أصبحت وقت، سيصير واضحا على أنه أذان بلال بليل ثم بعد ذلك أذان ابن المختوم حين الصباح، وفارق بين هذا وهذا واضح. والله إلا أن لا يزيد الساعة، يعني الساعة فمعدوم.
قال رحمه الله تعالى: متفق عليه وفي آخره إدراج، أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم،
يعني قوله في آخر حديث: وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال، هذا مدرج، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إلى قوله ابن المكتوم.
قال: يريد به قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره. ولفظ البخاري هكذا قال: وكان رجلا أعمى، بزيادة لفظ قال وبين الشراح فاعل قال أنه ابن عمر، وقيل الزهري، فهو مدرج من كلام أحد الرجلين. وفيه شرعية الأذان قبل وقت الفجر لا لما شرع له الأذان، فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت وإدعاء السامعين لحضور الصلاة. وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم
أقرب أن يكون من قول ابن عمر: كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، من سياق ابن عمر، فقوله يعني عن الزهري أقرب الأول.
قال: وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
هو كالتعليم للحديث أن هذا الأذان الذي من الليل يوقظ النائم ويقوم فيتحجب إن لم يقم قبل ذلك، ويرجع القائم الذي قد قام من أجل يستريح تنشيطا له على صلاة الفجر، أو من أجل أيضا أن يعني يأخذ سحوره إن كان يريد الصيام ونحو ذلك. هذا مما يدل على أنه على مر السنة، ما يدل من قوله كان. وأما بلال كما سيأتي نبه عليه الصنعاني رحمه الله أنه دأبه، وأن الصيام في سائر السنة أيضا وليس خاصا برمضان، فإن بعضهم يقول هذا الأذان كان في رمضان، كلوا واشربوا حتى يؤذن منهم المقتول، فإنه يؤذن قال أصبحت، ليس خاصا برمضان، بل هو في سائر الأيام. والصائم منهم من كان يواصل الصيام، ومنهم من كان يسرده ولو لم يواصل، ومنهم من كان يصوم من أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يفطر.
والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، فليس لإعلان لدخول وقت ولا لحضور الصلاة، وإنما هو كالتسبيحة الآخرة التي تفعل في هذه الأعصار.
هو لم ينكرها، ما يدري لماذا لم ينكرها، ما كان وهي محدثة يقرأ ما بعدها، كان سيقرها. من أجل ذلك أتينا بكلام أهل العلم على بيانه.
قال: غايته أنه كان بألفاظ الأذان هو مثل النداء الذي أحدثه عثمان في يوم الجمعة لصلاتها، فإنه كان يأمر بالنداء إليها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، وكان ينادي لها بألفاظ الأذان المشروع، ثم جعله الناس بعد ذلك تسبيحا بالآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذا الأذان مجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما فعله عثمان رضي الله عنه حين رأى الناس يشغلون ربما يسمعون على مكان يقال له الزوراء. ليس من السنة هذا الأذان الأول، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم جعله الناس بعد ذلك تسبيحا بالآية والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإمام الصنعاني رحمه الله يقر هذا التسبيح قبل الجمعة، ويقر التسبيح حين مضى قبل الفجر، قبل بدل الأذان الفجر. وهذا كلام الحاج وكلام أهل العلم في إنكاره. نقلناه في أحكام الجمعة وبدعها من الطبعة القديمة، وهو في المصدر أحسن أن يكون يأخذه من المصدر، من كتاب ابن الحاج المدخل لابن الحاج الثاني 248، كلام طويل على هذا المسألة وتفنيد لها من وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، إلى قوله الوجه الثالث ما أحدثوه فيه من صعود الشبان الذاكة المنادر ولهم أصوات حسنة ونغمات تشبه الغنى عطيرتهم بذلك، وكل يعني يرفعون عطيرتهم بذلك، فكل من له غرض خسيس يصدر منه في وقت سماعه ما لا ينبغي، وقد يكون ذلك سببا للتعلق قلب من لا خير فيه بالشباب الذي يسمعونه، ويترتب على ذلك من فتن أشياء لا تنحصر. فالحاصل أن كل ما جاء على خلاف ما أحكمته الشريعة المطهرة فمفاسده عديدة لا تنحصر. انتهى. قال في أوله: وينهى المعذنون عن ما أحدثوه من التسبيح بالليل، وإن كان ذكر لله تعالى حسنا سرا وعلنا، لكن لا في المواضع التي تركها الشارع عليه الصلاة والسلام ولم يعين فيها شيئا معلوما. كلام طويل ما أردنا أن نقرأه كله، أخذنا هذا ونصدر عندكم من أحب أن يعود إلى كلامه بتمامه. وقال العلامة جمال الدين القاسم رحمه الله: وينهى المعذنون عما أحدثوه من التسبيح بالليل، ثم ذكر جملة ما ذكره ابن الحاج فيما ذكرنا عانفا. وقال أيضا: وينهى المعذنون عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة، لأن بشرة لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحدا بعده من السلف الماضي رضي الله عنهم، بل هو قريب الأهد بالحدوث. انتهى من كلام الكتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد 134. وقال العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يوسف البهوتي: وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والتشهيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن وغيرها فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال إنه استحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم وشبه المحرم وكراهة التحريم، ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه أعان على بدعة، لأنه يعني يكون هذا مفتاح الرزق. لأن الآن على بدعة ولا يلزم فعله ولا سرق واقف انتهى من كشاف القناع عن متن الإقناع الأول 243 حتى لو قال هذا المال موقوف على من يسبح يعني وجد هذا الأسلوب الظاهر في صنعاء في أماكن والظاهر في دمشق أيضا وجد هذا التسبيح هذا الوقف لمن يسبح في الصباح في المسجد أو يكون على مسجد فلان الذي يسبح فيه هذا الوقف لا ينكر لأنه وقف باطل واصل
قبل الفجر أو بعد
لا بدل الأول يقولون قد سنة كان صنع صنعوه كثير من الأماكن أنكره القاسمين في الشام وكذا أنكروه وموجود عندهم وفي مصر أيضا ها في شمال موجود فيه التسبيح على الشام وفي مصر ظهر في بعض الأماكن في مصر وفي اليمن في أماكن شتى في المغرب أظن فيما ذكر بعضهم أنه تراث المعدنين هذا ينظر
على فذكر الخلاف فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال المانع والمجيء والمجيد لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت وفي قوله كلوا واشربوا أي أيها المريدون للصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه وفي قوله إنه كان لا يؤذن أي ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر فقال به جماعة
بعد دخول الفجر لا فيه نظر يعني ما يدل على الأكل والشرب حتى يتبين ولا يترك الأكل مجرد شك هل طلع الفجر أم لا لقول الله يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الذين يؤذنون قبل أن يتبين الفجر مخطئون لا بد أن لا يؤذن ولا يمسك الصائم تعبدا إلا بعد أن يتبين ويتأكد أن الفجر طلع
قال ومن منع من ذلك قال معنى قوله أصبحت قاردت الصباح وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر
فيه نظر هذا التأويل
قال والحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد وأما أذان اثنين معا فمنعه قوم وقالوا أول من أحدثه بنو أمية فقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش
لا بل مكروه وبدعة ذكرنا في بدعة نقلنا أقوال أهل العلم عليه سواء في الجمعة ما يسمى بالتراسل أو في الفجر
قال قلت وفي هذا المأخذ نظر لأن بلال لم يكن يؤذن الفريضة كما عرفت بل المؤذن لها واحد واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير وعلى تقليد الواحد وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر إذ الأصل بقاء الليل وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف وجواز نسبته إلى أمه إذا اشتهر بذلك
الأصل نسبته لأبيه يدعوهم لأبائهم قال الله عز وجل قال النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب سواء لأبيه الأعلى أو لأبيه الأدنى وأما النسبة إلى الأم فهذا عندما لا بد منه عيسى بن مريم وجاء في حديث أنه يدعون القيام بأمهاتهم لم يثبت من هذا شيء
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي فلا إن العبد نام رواه أبو داود ضعفه قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود ضعفه فإنه قال عقب إخراجه هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة وقال المنذري قال الترمذي حديث غير محفوظ وقال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة غير محفوظ وأخطأ فيه أي أخطأ في رفعه والصواب وقف على ابن عمر وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وقد استدل به
وشبه اتفاق القول بأن حماد بن سلمة أخطأ في رفعه وأن الرواة أوقفوه وليس ولم يرفعوه عن ابن عمر انما اوقفوه عليه شبه اتفاق.
قال وقد استدل به من قال لا يشرع الاذان قبل الفجر ولا يخفى انه لا يقاوم من الحديث الذي اتفق عليه الشيخان ولو ثبت انه صحيح لتؤول على انه قبل شرعيه الاذان الاول فان بلالا هو المؤذن الاول الذي امر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد ان يلقي عليه الفاظ الاذان ثم اتخذ من ام مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال فكان بلال يؤذن الاذان الاول بما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة أذانه ثم إذا طلع الفجر أذن ابن مكتوم.
ثبت عن ابن مكتوم أذن الأذان الثاني وهذا أكثر حالاته وثبت أنه أذن الأذان الأول من المعترض فيكون أكثر ما كان يفعله بلال في الأذان الأول من الفجر وابن مكتوم في الأذان الثاني وثبت هذا وهذا عنهما جميعا بطوله ثبت مثل هذا الحديث على قوله أو على أنه موقوف يكون المعنى أن بلالا أذن للفجر الصادق قبل دخوله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيؤذن الفجر الصادق بعد دخوله على أن الأذن أي أنه قام من نومه والنوم لا يزال في آثار عينه فلم يتبين الفجر فأذن قبل دخول الفجر لا يكون الحديث كما علمت حديث لم يثبت إنما قلنا هذا على حد التأويل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. قال فيه شرعية القول لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول على أي حالة كان من طهارة وغيرها ولو جنبا أو حائضا إلا حال الجماع وحال التخلي لكراهة الذكر فيهما. وأما إذا كان السنة في حالة الصلاة فيه أقوال الأقرب أنه يؤخر الإجابة إلى بعد خروجه منها والأمر يدل على الوجوب على السنة لا على
من الصلاة لشغلة ولو قال ذلك في الصلاة انشغل عن الصلاة فلا يجوز له أن ينشغل عن الصلاة.
قال والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على من رآه فوق المنارة ولم يسمعه أو كان أصم وقد اختلف في وجوب الإجابة فقال به الحنفية وأهل الظاهر وآخرون وقال الجمهور لا يجب واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة لما شهد قال خرجت من النار أخرجه مسلم.
وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال وأشهد أن محمد رسول قال وأنا ولم يكن مثله استدلوا بها أن هذا صارف للوجوب فنعم مستحب تقول الجمهور في هذا والصواب.
قالوا فلو كانت الإجابة واجبة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المؤذن لما لم يقل دل على أن الأمر في حديث أبي سعيد الاستحباب وتعقب بأنه ليس في كلام الراوي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم
الاستحباب المؤكد هو مستحب وفيه فضل عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال ذلك حلت له الشفاعة أي من تابع المؤذن ثم قال ذلك الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقام محمد الذي وعدته قال حلت له شفاعة. وأيضا صلوا عليه فإنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة أرجو أن أكون درجة في الجنة هي الوسيلة أرجو أن أكون أنا صاحبها لا تنبغي للناخلين أرجو أن أكون أنا هو. وفضل أنه من أسباب الشفاعة فضل الأذان والمتابعة بعده وفضل كذلك ذلك الذكر معلوم بالسنة فهي استحباب مؤكد لا ينبغي التفريق فيه.
قال وتعقب بأنه ليس في كلام الراوي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل كما قال فيجوز أنه قال صلى الله عليه وسلم مثل قوله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل الزائد
ونقل الزائد.
قال وقوله مثل ما يقول يدل على أنه يتبع كل كلمة سمعها فيقول مثلها. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت أخرجه النسائي.
هو الحديث الأول من بعده، ومحمول على ما إذا قال قولا صحيحا أذن بأذان صحيح لا يتابعه على المحدث، فلو قال حي على خير الأمر لا يتابعه المحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد، والذين لا يشهدون الزر وإذا مروا بالله مروا كرام، قوله مثله إقرار الله على ذلك الفعل لا يجوز، وإذا قال أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي كذا إلى آخر ما يفعله الشيعة لا يتابعه، إنما يتابعه الأذى المشروع، فلا يجوز أن يتابع المبطل على باطله، تعاون البر والتقوى ولا تعاون العدوى، وليس في البدعة أجر، بدعة إثم، حتى يقال لو تابعه على هذا أجر مما يجب اجتناب البدعة والمعاصي.
قال فلو لم يجاوبه حتى فرغ من الأذان استحب له التدارك.
قال هذا النووي أيضا، هو كما قال، قاله ابن باز رحمه الله عليه كلهم يرون أن تدارك الأذان إذا ساهى مثلا أو لم يتابعه حتى انتهى أنه ممكن أن يسرد الأذان ثم يأتي بالدفع
إن لم يطل الفصل.
نعم.
إن لم يطل الفصل وظاهر قوله النداء أنه يجيب كل مؤذن أذن بعد الأول، وإجابة الأول أفضل. قال في الشرح إلا في الفجر والجمعة وهما سواء لأنهما مشروعان. يجيب كل مؤذن سلام
من يجيب ما هو أذن، لكن لو أن هذا أذن فردد معه ثم الآخر أذن وردد معه يشمله الحديث يعجب إن شاء الله نذكره.
قال ولا يخفى، قلت يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الجمعة، ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحت مشروعيته وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فيدخل تحت حديث أبي سعيد، وأما الأذان قبل الجمعة فهو محدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا يسمى أذانا شرعيا، وليس المراد من المماثلة أن يرفع صوته كالمؤذن لأن رفعه لصوته لقصد الإعلام بخلاف المجيب، ولا يكفي إمراره الإجابة على خاطره، فإنه ليس بقول، وظاهر حديث أبي سعيد والبخاري عن معاوية مثله، هو قوله والبخاري عن معاوية مثله أي مثل حديث أبي سعيد أن السامع يقول كما يقول المؤذن في جميع ألفاظه إلا في الحيعلتين فيقول ما أفاده الحديث الآتي.
طيب لا بين في الحيرتين لا يقول، يعني كأنه يقول في الحيرتين لا يقول أشهد ماذا حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى هذا كلام لابن القيم رحمه الله بعد هنا أخذ الأذكار إن شاء الله في المجلد الثاني صفحة 356. قال وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده فشرع لأمتي من خمس أنواع، شرع لأمتي من خمس أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما إلى حول ولا قوة إلا بالله، حديث سيأتي عن أبي سعيد أو ماذا عن ابن عمر سليمان بن عمر. ولم يجئ عنهم جمع بينهما وبين حي على الصلاه حي على الفلاح ولا الاقتصار على الحيله، وهذه الذي صح عنه ابدالهما بالحوقله، وهذا مقتضى الحكمه المطابقه لحال المؤذن والسامع، فان كلمات الاذان ذكر فسن للسامع ان يقولها، وكلمه حي على دعاء الى الصلاه لمن سمعها فسن للسامع ان يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، زاد بينها زاد هي الأذي العظيم، والثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إلى آخره شهد هذا. أما قول ابن القيم رحمه الله أنه لا يقتصر على الحي على وحدها ففيه نظر، حيث الذي مر بنا اليوم يبتغي يجوز له أن يقول مثل ما يقول المعذن هكذا حي بسعيد. وأما قوله لا يجمع بين الحيعلة وبين الحوقلة فهو قول صحيح لم يأتي فيه دليل، يعني لو أنه قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مشروع، هذا لم يأتي فيه دليل، فإن شاء اكتفى بقوله حي على الصلاة كما دل عليه الحي الذي قرأناه فقول مثل ما يقول، وإن شاء أبدلها بدل حي على الصلاة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عامر. الجمع بينهما غير مشروع، والأخذ بواحد بنوع منهما هو المشروع. إلى هنا بارك الله فيكم. هذا أين
أحد المشاهدين من عند الحياة
وقيل لجمع الشرع. طيب زاد المعاد
قال وجواز التقليد الواحد وعلى جواز
أخذ بخبر العدل، أخذ بخبر الثقة في هذا يكون تقليد لكن ما نصور ما نبهنا عليه، هذا يكون تنبيهنا عليه. تفضل.